الدرس التاسع عشر شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، يشرح فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراحي بتاريخ 22 من شهر رمضان لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الوقت المبارك من بعد صلاة العصر من يومنا هذا الخميس 22 من شهر الله رمضان لعام 36 و400 ألف هجرية، في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: تصرف الصدقة في فقراء البلد التي تؤخذ منها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، أنبأنا أبي، ورنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران ابن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: هذا حديث حسن. إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة قال ابن معين صالح، والحديث أخرجه ابن ماجه. قال: تصرف الصدقة في فقراء البلد التي تؤخذ منها، إنهم أولى، والمال هو يعني يعتبر من مال ذلك المكان، فهذا الأولى أن الصدقة تصرف في فقراء البلد التي تؤخذ منها، فإن زاد أو كان كثيرا أو كان هناك من هو أحوج وأكثر فاقة وأعظم حاجة بحيث تعتبر هذه الصدقة إنقاذ لهم، فلا بأس من صرف بعضها، والأمر عائد للمصلحة، وكذلك التسديد والمقاربة بهذه الأمور، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء والمساكين أينما وجدوا وأينما كانت هناك حاجة للفقير أو للمسكين واستطاع أن تسد من هذه الصدقات ومن هذه الأموال الزكوية فليفعل ذلك، لأن القصد هو صرفها في مصارفها التي حدد الله سبحانه وتعالى، وسد حاجة المحتاجين بهذه الصدقات التي فرض الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه أن هذا الصحابي رضي الله عنه عمل بالعهد الذي كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوها وأنفقوها مباشرة. هذا هو الصحيح، أن الصدقات تؤخذ وتنفق، لا تؤخذ لتكنز، ولا تؤخذ لتحصر، ولا تؤخذ لتجمع، وإنما تؤخذ لتنفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. لا يجوز يعني إخراج تأخير إخراج الزكاة إلا لمصلحة شرعية، وهذه المصلحة الشرعية متحققة، ليست متوهمة وليست مرجوحة، وإنما تكون راجحة. فعلى ذلك الصدقات لا تكنز ولا تخزن ولا تخبأ، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما أحببت أن تمضي عليه 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لغريم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولما انتهى من صلاة مباشرة قام مسرعا، تذكر أن بقي عنده في البيت شيء من التبر يعني شيء من الذهب، فخرج مسرعا فأخذه وأعطاه لمن يوزعه. هكذا يفعل بالصدقات، هكذا يفعل بالزكوات التي فرض الله سبحانه وتعالى على أهل المال أو على أهل الزكاة، أنهم مباشرة متى ما جاء وقتها وحل وزمن وجوبها أن يتصرفوا في إخراجها، وليس التصرف والعبث بها أو المجاملة بها أو نحو ذلك، وإنما الإسراع في إخراجها إلى مستحقيها وإيصالها إلى أهلها الذين بين الله سبحانه وتعالى، الذين بين الله سبحانه وتعالى. وفيه أن لولي الأمر أن يسأل عماله إذا أرسلهم أين كذا أين كذا أين كذا إلى آخره. وأيضا ليس للعامل أن يتصرف من رأيه حتى يعود إلى ولي أمره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع عماله أنهم يذهبوا ويأتوا بالزكاة، إلا الشيء البعيد أو إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرفها مباشرة، وإلا فكان يأتيه المال من هنا ومن هناك، مال الصدقة مال الزكاة ومال غير الزكاة إذا كان هناك فيء أو غنيمة أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الكنز الذي لا تؤدى زكاته. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها سبع، قال: فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. قال الشيخ: هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا همام ابن يحيى به. المال الذي لا تؤدى زكاته يعتبر كنز، يعتبر كنز، لا ليس الكنز المعروف المخبأ أو المدفون، وإنما أي شيء بلغ أن يزكى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تؤدى زكاته فهو كنز، أي كنز يدخل في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا مصير هذا الكنز الذي ما أدي زكاته، الذي ما أدي زكاته يعذب به صاحبه، قد يعذب به في الدنيا، قد يعذب به في قبره، يعذب به يوم القيامة إذا لم يتب إلى الله عز وجل. هنا ساق بإسناد الإمام أحمد تحت هذه الترجمة ما جاء في الكنز الذي لا تؤدى زكاته عن أبي ذر أنه كان مع أبي ذر، عبد الله بن الصامت كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها سبع، قال: فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. هذا اجتهاد من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يعني فهم هذا على إطلاقه أنه لا يبقي معه شيء لا لحاجة ولا لغير حاجة، وإلا فقد بين له قال: لو ادخرته للحاجة تنوبك يحصل لك شيء تحتاج إلى شيء، أو للضيف ينزل بك، نزل بك ضيف يكون عندك شيء من المال تنفق على هذا الضيف وتقري هذا الضيف من هذا المال الذي عنده. فأخبره بعموم الحديث وأخذ هو بعموم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي أنه ليس الإنسان حرج إذا أخذ بالعموم بعموم الحديث. أبي ذر رضي الله عنه أخذ بالعموم وأنفق عطاء الذي كان يعطى، فهو عطاء من الذهب، يعطى شيء من بيت مال المسلمين أو غير ذلك، فقضي حوائجه في ذلك الوقت وبقي شيء من هذه الدنانير الذهبية، قال للجاري اصرفيه فلوسا يريد أن ينفق على الفقراء أو نحو ذلك أو يوزعه. فقال له عبد الله بن الصامت لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك. فأخبره بها بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، والمقصود هو يعني ما زكي عليه، ما زكي عليه، وإلا فالمال إذا بقي لكنه أخرجت منه الزكاة أو أخرجت زكاته فليس في حرج، فليس في حرج أن يبقى سنة أو أكثر من ذلك، المهم لا يبقى المال إلا ويزكى عليه، وإلا الإنسان ينفقه في شؤونه وفي مصالحه. فإذا بقي المال ولم يزكى عليه فهو داخل تحت هذا الحديث، أو لم يخرج زكاته داخل تحت هذا الحديث أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل، يعني ينفقه في سبيل الله في مصارفه الشرعية التي حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الخرص. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن أبي خلف، أخبرنا محمد بن إسحاق عن إبراهيم، عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، برنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر، قال: أنبأنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خير ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق. قال الشيخ: هذا حديث حسن. الخرص هو التخمين لتقدير الزكاة وأخذ الزكاة، وهذه يكون في الزروع والثمار التي تؤخذ منها الزكاة. يرسل الخارص أو مجموعة من الخارصين إلى أهل الزروع إلى أهل الثمار، وذلك عند بدو صلاحها، لأن الخرص لا يكون إلا بعد بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح لا يكون الخرص ولا يصح أن تخرص، لأن الثمرة قبل بدو صلاحها معرضة للتلف، معرضة للتلف من قبل الآفات، من قبل الخراب، من أي شيء، لكنها بعد بدو صلاحها معناه أنه سوف تكمل الصلاح إلى أن يستفيد منها الناس. فإذا بدأ صلاحها يرسل لهذا الخارص يقدر كم هذه القطعة من الأرض ستأتي بالحبوب وكم ستأتي من الثمر، فيقدرها ليعلم صاحب الأرض كم عليه من الزكاة، كم عليه من الزكاة. كما قلنا أن الزكاة نصاب الزروع والثمار هو 5 أوسق، الذي هي 300 صاع، 300 صاع تسعمائة كيلو، يعني بالكيلو جرامات، هذه مقدار الزكاة ونصاب الزكاة في الزروع والثمار. يعلم قال له: هذه ستأتي 900 كيلو، ستأتي 1,000 كيلو، ستأتي 2,000 كيلو، ستأتي 3,000 كيلو، يعمل حسابه أن الصدقة عليه كذا كذا. حتى أيضا، وهذا الخرص فائدته ماذا؟ أنه قد ربما يحتاج إلى أن يبيع بعد بدو صلاح الثمر، يجوز البيع، يجوز البيع، يبيع على هذا أو يبيع من ماله إذا احتاج أمالا. قد ربما يتصدق، يأتي إنسان وقد بدأ صلاح الثمر فيعطي لهذا قليل ولهذا قليل ولهذا قليل، فلا تضيع الزكاة، لا تضيع الزكاة. يقول أنا الذي الآن نتصرف بهذا بيع وهذا صدقة وهذا هدية وهذا أكل وهذا كذا، فيأتي في الأخير ومعه شيء، يقول أنا ما علي زكاة، ما بقي لي إلا كذا، يقال له هذا فائدة الخرص من أجل الانتباه لقدر الزكاة من هذا المال، ثم بعد ذلك يتصرف هو في ماله كيف ما شاء، إما بيعا إما أكلا إما هبة إما صدقة إما غير ذلك، يعرف أن عليه زكاة تبلغ كذا وكذا، فلا يستطيع أن يتهرب أو يستطيع أن يتحايل ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى، حتى لا ماذا يعمى عليه، كم عليه مقدار الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل أهلها على أن يكون بينه وبينهم يعني النصف بالنصف، يزرعونها فما حصل من الثمر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنصافا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم من يخرص عليهم من أجل أن يعرف قدر مالهم وقدر مال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبعث لهم عبد الله بن رواحة وأقرهم على أموالهم من أجل أن يبقوا عليها. وهذا من رحمة الإسلام وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بغير أهل الإسلام، أن يقروا في أموالهم وأن يؤخذ منهم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تجد دينا حفظ للناس حقوقهم، حفظ للصغير، حفظ للكبير، حفظ للرجل، حفظ للمرأة، حفظ لهذا، حفظ لذاك، حقه مثل هذا الدين، مثل الدين الإسلامي، حفظ الحقوق لجميع الناس، ويعطى كل ذي حق حقه، ما يظلم أحد. إذا أقيم الإسلام وفعلت أحكام هذه الشريعة ستجد الناس في تكافل عظيم وفي تناسق عجيب وفي غنى، أغناهم الله عز وجل بسبب أحكام هذا الدين والأمور التي رتبها لكل شيء، اليهودي، النصراني، المسلم، الرجل، المرأة، الصغير، الكبير، الحر، العبد، الحاكم، المحكوم، حتى الطريق. فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه، هذا دين عظيم. لكن المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل عندهم عدم فهم للدين فهما صحيحا، وبعض المسلمين أيضا إلا من رحم الله عز وجل يفهمون الدين عن طريق أعدائهم، يحاول أعداء المسلمين وأعداء الإسلام أن يفهموا المسلمين دينهم، يقول دينكم هو كذا دينكم هو كذا، والمسلمون يصدقون أن ديننا هو بالفعل مثل ما يقول الأعداء عليه. وهذا لما ابتعد المسلمون عن دينهم فقها علما وعملا تعلما تعبدا تنسكا ومعاملة، حاول أعداء الإسلام أن يقنعونا بمفاهيم خاطئة لا تمت إلى الإسلام بصلة، وأن يزرعوا في أوساط المسلمين باسم الإسلام وباسم المسلمين انحرافات عظيمة وانحرافات كثيرة وتوجهات مريبة، وكلهم يعني باسم الإسلام، وكما يقول القائل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، والإسلام والمسلمون بريئون من كل هذه الأمور التي يحاول أعداء الإسلام ومن شرب من مشاربهم وسلك مسالكهم واقتفى آثارهم واتبع سبيلهم حذو القذة بالقذة. الإسلام والمسلمين بريئون من هذه الأمور ومن هذه الانحرافات. فالإسلام دين رحمة، دين عدل، دين مساواة. الإسلام دين رحمة للبشرية أجمعين، بل للخلق أجمعين، رحمة بالكافر ورحمة بالمؤمن ورحمة بالآدمي ورحمة بالحيوان ورحمة بالحاكم ورحمة بالمحكوم. لا يريد، لا، ليس في هذا الدين هضم للحقوق ولا تعطيل للمنافع ولا المصالح ولا اعتداء على الحرمات ولا على الأمور المعصومة بأي وجه من الوجوه بأي شكل من الأشكال. فعلينا أن نراجع ديننا وأن نتمسك به وأن نفهم الإسلام بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم أصحابه وبفهم السلف الصالح وبما كان عليه أئمة الإسلام وعلماء الإسلام في كل الأعصار وفي كل الأمصار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.